بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وهذه الترجمة أيضا ترجع إلى ما قرره المصنف رحمه الله أن الماء يملك، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء. وكنا قد قسمنا وفصلنا في هذه المسألة في أول هذا الكتاب، أي كتاب المساقاة، في مسألة تملك الماء. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن الطريف ابن عبد الله أبو رجاء البغلاني البلخي الثقفي، المتوفى سنة 400، وثقة ثبت وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا عبد العزيز، هو عبد العزيز بن أبي حازم، وهو صدوق فقيه كما قال في التقريب من الطبقة الثامنة، توفي سنة 480، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال عن أبي حازم: هو سلمة بن دينار، وهو والد عبد العزيز. العزيز هنا يروي عن أبيه، أبو حازم المدني المتوفى سنة 444، وهو ثقة عابد من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو صحابي توفي سنة 88 أو 91، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بقدح فشرب، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث تقدم معنا قريبا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مناسبته للترجمة ظاهرة، إلحاقا للحوض والقربة بالقدح، لأن هنا هذا القدح تملكه الغلام، تملكه الغلام لأنه كان في جهة اليمين فهو حق به، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في أن يعطيه الأشياخ فلم يأذن، فأخذه هذا الغلام، فهو حق به باعتبار أنه كان على جهة اليمين. فالحافظ يقول: إن الحوض والقربة كذلك. الحوض يعني ما يبنى لوضع الماء فيه، يكون شيئا كبيرا، أما القربة فهي معروفة، يسميها هنا العامة بالبركة، وهذا الحوض في الغالب يكون يعني لسقي البهائم أو لسقي الزروع، أو إذا كان الاستعمال يعني من الماء يكون استعمالا كثيرا، يحتاج الإنسان أن يبني حوضا، أن يبني حوضا. فمن بنى حوضا ووضع فيه ماء فهو حق به، والقربة من باب أولى. وكأن البخاري يقول: سواء كانت كمية الماء، سواء كانت كمية الماء كثيرة أو قليلة، فصاحبها أحق بها، إن كانت كثيرة كالأحواض، وإن كانت قليلة كالقرب. فهو مثل بهذا ومثل بهذا، وألحق الحوض والقربة بالقدح، ولا شك أن القدح أقل. يقول الحافظ رحمه الله: مناسبته للترجمة ظاهرة، إلحاقا للحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا، وكذلك صاحب الحوض وصاحب القربة. نعم. الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عودة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو أبو بكر البصري المعروف ببندار المتوفى سنة 52 و200، وهو ثقة من الطبقة العاشرة وحديثه الكتب الستة. أنه قال: حدثنا غندر، هو محمد بن جعفر البصري المتوفى سنة 93 و100، وهو من الطبقة التاسعة وحديثه أيضا في الكتب الستة، ثقة ثبت. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100. قال: عن محمد بن زياد، محمد بن زياد المدني الجمحي مولاهم نزيل البصرة، قال: في التقريب ثقة ثبت ربما أرسل، ومن الطبقة الثالثة. لو قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه المتوفى سنة 59 على الأرجح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لأذودن أي لأمنعن وأدفعن رجالا عن حوضي. هذا يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام له حوض عظيم، ولكل نبي حوض، لكن أعظم هذه الحياض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، وطعمه أحلى من العسل، ولونه أبيض من الثلج، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. يعني هذا تقريب، وإلا الأمر أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه، كما أن صاحب الحوض في الدنيا يقف على حوضه، وكل نبي يكون واقفا على حوضه لتشرب أمته. فالنبي يكون يوم القيامة واقفا على حوضه، هذا الحوض العظيم، لتشرب الأمة. ولذلك قال بعض العلماء: إن النبي له حوضان، يعني هذا تفقه منهم، قال: حوض في الدنيا وحوض في الآخرة. أما حوضه في الدنيا قالوا: سنته أحاديثه هديه، هذا حوضه في الدنيا. وحوضه في الآخرة كما وصف، يشرب منه المسلمون يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي هو يوم العطش ويوم الحر ويوم الكرب ويوم الفزع والخوف، يأتي الناس المؤمنون المسلمون يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لم يرد حوضه في الدنيا حرم من الورود على حوضه في الآخرة، ومن ورد حوضه في الدنيا وتضلع منه فهذا حري به أن يشرب من حوضه يوم القيامة. إذن ما هو الدليل وعلامة الشرب من الحوض يوم القيامة؟ الورود في الدنيا، من ورد في الدنيا يرد في الآخرة، ومن أبى أن يشرب من هذا الحوض في الدنيا أبى ولم يرد وأعرض فإنه يحرم. وما يمكن أن المسلم يرد الحوض في الدنيا ثم يحرم في الآخرة، هذا لا يكون. حكمة الله عز وجل تأباه وعدله سبحانه وتعالى، الدين كله يرد ذلك، الدين كله يرد ذلك، يرد هذا التفسير وهذا المعنى، أن الإنسان يرد في الدنيا من حوض رسول الله ويتضلع منه ويبقى عليه إلى أن يموت ثم يقال يوم القيامة يحرم، هذا لا يكون أبدا. هذا معنى إبطال، في الحقيقة إبطال للرسالة، إبطال للدين، لأن معنى ذلك أن ما وعد الله به عز وجل المؤمنين في القرآن أنه والعياذ بالله كذب، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين، وعدهم بالفوز، وعدهم بالأمن، وعدهم بالرضا، وعدهم بالجنة، أليس كذلك؟ فكيف يقال من ورد حوض النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عليه وتمسك به واعتصم به وتوفي عليه يقال يوم القيامة يحرم ويذات عن حوض النبي. هذا في الحقيقة تكذيب للرسالة، إبطال للشريعة، بل هذا طعن في حكمة الله عز وجل، وأن هذا كل هذا الدين وكل هذه الرسل وهذه الكتب كلها باطل. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن هذا في الحقيقة هو ما يقرره الروافض. الروافض يقولون إن الذين يذادون عن الحوض منهم أصحاب محمد، أصحاب محمد. فيا سبحان الله، أما يشعر الروافض أنهم بهذا التقرير الشيطاني قد أبطلوا الرسالة وأبطلوا الشريعة وكذبوا القرآن وكذبوا رب العالمين؟ أيعقل أن أصحاب محمد الذين ثبتوا على سنته واعتصموا بدينه وقاموا به قياما عظيما ما قام به أحد من العالمين، أيعقل أن هؤلاء الذين تمسكوا بسنته وهديه ونصروا دينه ونصروه هو في حياته عليه الصلاة والسلام أنهم يحرمون من حوضه يوم القيامة ويذادون؟ هذا كلام لو سمع به اليهودي أو النصراني أو الكافر عموما لقال إن هذا الكلام معناه أن هذا الدين كله باطل، أليس كذلك؟ ولذلك الكفار يحتجون بكلام الروافض على المسلمين. وشيخ الإسلام رحمه الله له أيضا مآخذ جميلة في هذا، يطول بي الكلام لو دخلت فيها، لكن أذكر قصة حصلت لابن حزم الظاهري ذكرتها كثيرا وهي عظة وعبرة. ابن حزم يعيش في الأندلس، ومعنى أنه يعيش في الأندلس يعني أنه قريب من من؟ من النصارى، وكان كثير المناظرة والمجادلة لعلماء النصارى، وأول القضايا التي دائما تثار بين المسلمين والنصارى قضية القرآن والإنجيل، والمسلمون يثبتون بالدليل الساطع أن الإنجيل محرف وهو كذلك، ويأتي النصارى يريدون أيضا أن يردوا بالمثل فيطعنوا في القرآن، وليس عندهم حجة ولا دليل النصارى في تكذيب القرآن أو في الطعن فيه، الله سبحانه وتعالى حفظه، ولكن عندهم شبهة واحدة، يقولون كيف تقولون إن الإنجيل محرف أيضا القرآن محرف؟ فابن حزم قال له من قال إن القرآن محرف؟ قال أناس من المسلمين قالوا ذلك، لسنا نحن، لسنا النصارى يعني، ليس هم، من المسلمين. قال من قال من المسلمين إن القرآن محرف ومبدل؟ قالوا الشيعة. رأيتم النصارى يحتجون بكلام الرافضة في الطعن في القرآن، قالوا الشيعة. ماذا قال ابن حزم؟ قال الشيعة ليسوا مسلمين. أراح نفسه يعني لو أثبت أنه مسلم يمكن ندخل في متاهات مع النصارى، قال هؤلاء ليسوا مسلمين، وقد صدق في ذلك، والله صدق. أنا لا أقول إن الشيعة كفار، ولكني أقول من طعن في القرآن فإنه كافر، سواء كان شيعيا سنيا ما من أي الطوائف كان. من طعن في القرآن وقال إنه محرف أو مغير أو مبدل أو فيه زيادة أو فيه نقص أو فيه كذا وكذا فهو كافر، لأنه مكذب لرب العالمين سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القول بتحريف القرآن هذا من لوازم مذهب الرافضة، لا يكون الإنسان منهم رافضيا إلا إذا قال بيد القرآن محرف. على كل حال، إذن هذا البحث كله متعلق بالحديث لأذودن رجال. من هم هؤلاء الرجال؟ قلنا على مذهب الروافض هم يقولون هؤلاء من؟ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من أبطل الباطل على وجه الأرض، لأن معنى ذلك أن القرآن والدين والرسالة وأن محمدا وكل هذا باطل. نسأل الله السلامة والعافية. يعني تأملوا في اللوازم والعياذ بالله. لكن هذا الحديث ما أخذه عند العلماء أن هؤلاء الذين يذادون عن حوضه يوم القيامة هم الذين لم يردوا حوضه في الدنيا، فكما أنهم حرموا منه في الدنيا كذلك يحرمون منه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا كما قال الله سبحانه، جزاء وفاقا. كما أنهم أبوا وتكبروا واستكبروا عن سنته وعن هديه وعن طريقته في الدنيا، فجزاهم يوم القيامة أنهم يطردون عن حوضه في الآخرة. فهؤلاء هم هؤلاء الروافض منه. الروافض ما موقفهم من حوضه في الدنيا؟ لا يردونه أبدا، بل يحاربونه ويريدون تنجيسه، أليس كذلك؟ يريدون تنجيسه ويطعنون فيه، ويطعنون في أهله، أي في أهل السنة، ويطعنون في السنة ويكذبونها، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الروافض كما أنهم أبوا وتكبروا على حوضه وسنته في الدنيا وحاربوها وحاربوا أهلها، هؤلاء يطردون يوم القيامة عن حوضه. الروافض يقولون إن الذين يطردون هم أصحاب محمد. لا والله، هم الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثالهم من أهل البدع، وأمثالهم من أهل البدع ومن المنافقين والمرتدين، لأن هؤلاء يبعثون يوم القيامة مع المسلمين، أمة محمد، أمة الإجابة والدعوة. فهؤلاء يبعثون يوم القيامة مع المسلمين، الخوارج والروافض والمعتزلة وكل هؤلاء، كل هذه الطوائف. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، فكلها أمته، كلهم يبعثون مع المسلمين، فيهم أهل البدع وفيهم الروافض وفيهم أهل الأهواء. يعني هل هؤلاء كلهم يشربون من الحوض؟ هل هؤلاء كلهم يسقيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهم كانوا في الدنيا يحاربون السنة ويحاربون أهل السنة ويقتلون أهل السنة ويمزقون كتب السنة وينشرون البدع وينصرون البدع، هل هؤلاء يريدون الحوض ويسقيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله العافية. إذن هؤلاء هم الذين يطردون، لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا من المسلمين، هؤلاء غرباء. وتأمل في هذا الوصف النبوي البديع، ماذا قال النبي؟ لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل. الغريبة، لأن صاحب الإبل إذا ورد على حوضه تأتي إبل غريبة ليست من إبله، ليست تابعة له، فماذا فعل مع هؤلاء الغرباء؟ يطردهم، ما يشربون مع إبله. فتأمل في هذا التوصيف وهذا الوصف النبوي البديع. إذن من كان تابعا لرسول الله هو الذي يشرب، ومن كان غريبا عن رسول الله هو الذي يطرد. وأصحاب النبي هم في مقدمة أتباعه عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ هم أصحابه، هم منه. ومن هم الذين غرباء عن رسول الله؟ أعداء السنة، أعداء السنة، هؤلاء غرباء. ولذلك لو نظرت في المجتمع الرافضي أو في المجتمع الحروري الخارجي أو المجتمع الصوفي الطرقي، المجتمع الخرافي، كيف هي السنة فيهم؟ معروفة أم غريبة؟ الجواب غريبة جدا، غريبة ولا تعرف. فهؤلاء هم الغرباء عن السنة، فكما أنهم في الدنيا غرباء عن سنته، كذلك يكونون في الآخرة غرباء عن حوضه فيطردون. إنما الذي يرد ويشرب هم أتباعه المعروفون المتمسكون بسنته وهديه في الدنيا، الغرباء عن سنته وهديه يطردون. من الذي يطردهم؟ هو نفسه عليه الصلاة والسلام. وهل عليه الصلاة والسلام يطرد من كان متمسكا بسنته ويطرد من كان معتصما بهديه؟ حاشا وكلا، والله أخلاقه وكرمه تأبى ذلك، فضلا عن دينه وشريعته. هذا شخص متمسك بالسنة معتصم بها، توفي وهو عليها، يرد الحوض، هل النبي يطرده؟ يا سبحان الله، ما أقبح ما تقوله الروافض. لكن هذا كان يحارب سنته ويطعن فيها، ويطعن في أصحابه، ويطعن في زوجته وحبيبته، ويتهمها بالفاحشة. ها لو جاء هذا المعمم الذي كان في الدنيا يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في أصحابه، يطعن في أبي بكر الذي لو كان متخذا خليلا من أهل الدنيا لاتخذه هو خليلا، ويطعن في عمر، يطعن في عثمان، يطعن في حبيبته، يطعن في أحب الناس إليه، في عائشة، وليته يطعن فيها طعنا سهلا، وإنما يطعن في عرضها، في أخلاقها، في عفتها، وهذا في الحقيقة طعن فيه هو عليه الصلاة والسلام. هل هذا الخبيث إذا جاء الذي يفعل هذه الأفاعيل ويقول هذه الأقوال ويطعن في عائشة ويطعن في الشيخين، هل هذا إذا جاء يوم القيامة يريد أن يشرب من حوض رسول الله، هل النبي يسقيه؟ ها، هذا ما يستحق أن يسقى، هذا ما يستحق، هذا يطرد. وقال له اذهب يا خبيث، كان يطعن في أصحابه، في عرضه، في أهله، في قرآنه، في دينه، في سنته، ثم يقال له تفضل اشرب. ها، أنت في بيتك لو جاءك شخص وبالغك أنه يطعن في أصحابك، يطعن في دينك، يطعن في أهلك، وأراد أن تضيفه عندك، هل تفتح له الباب تقول له تفضل، أم تضربه بالحذاء؟ لا، بل ربما تفعل أكثر من ذلك، لأنه طعن في أهلك، والطعن في الأهل، والطعن في الفراش، يعني هذا ربما أشياء كثيرة تهون إلا هذا، ربما تسفك فيه الدماء، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الواحد منا لا يرضى بذلك في أهله، فكيف بمن هو أغير الناس عليه الصلاة والسلام، أغير الناس، الذي لا أحد أغير منه إلا الله سبحانه وتعالى، يطعن في أهله، ويأتي الخبيث هذا المعمم الرافضي أو غيره يريد أن يشرب من حوضه ويقال له تفضل اشرب، لا، هذا يطرد، هذا لا يستحق أن يشرب، كيف يشرب من حوضه في الآخرة وهو يطعن في أهله في الدنيا، يطعن في أصحابه، يطعن في دينه، يطعن في سنته، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هؤلاء هم الذين يطردون، لو قيل لنا من هم الذين يطردون من حوضه لقلنا الروافض، مثال على أمة خبيثة غريبة تطرد. الآن الروافض، الحرب الآن قائمة في سوريا بين السنة والنفاق، السنة والنصيرية، واضحة يعني ما تحتاج إلى تحليل. الروافض هؤلاء من ينصرون؟ هل نصروا أهل الإسلام أم نصروا أهل النفاق والكفر؟ إذن هل هؤلاء من الأمة أم غرباء عن الأمة؟ هؤلاء غرباء عن الأمة، هؤلاء كالإبل الغريبة، ليسوا من الأمة، وإن تذرعوا وتظاهروا بالإسلام وسموا دولتهم الجمهورية الإسلامية، وهي ليست كذلك، ليست كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول في الحديث كما تذات الغريبة، قف عند هذا الوصف، قف عند هذا الوصف، من هو الغريب عن السنة؟ من هو الغريب عن الإسلام، عن الهدي النبوي، عن الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل السنة وأصحاب النبي قبلهم، أم هؤلاء الروافض وأمثالهم من أهل البدع؟ ولا تنسى أيضا نحن نركز على الروافض، لأن الروافض مع الأسف هم الذين يقررون ذلك التقرير الخبيث، أنهم يقولون إن الذين يطردون عن الحوض هم الصحابة. لكن الصوفية مثلا، الصوفية مهما بلغوا من الكفر والنفاق والإلحاد فإنهم لا يزالون يحترمون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يتكلمون فيه، ولكن الصوفي هذا في الوقت الذي يحترم فيه أصحاب محمد يفتح الأبواب للرافضة، معروف، هم في غالب الأحيان أحباب، يعني اجتمعوا على الشرك وعلى الكفر وعلى عبادة القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، جرنا البحث إلى هذه القضية، وقد كنت أردت أن يعني أنا أوجلها إلى موضعها عند الكلام عن الحوض في بابه، ولكن أحيانا الإنسان تأخذه الحمية الدينية والغيرة الإسلامية على الإسلام وعلى الإيمان وعلى أعراض أصحاب رسول الله وعلى عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يترك مناسبة كهذه إلا ويذكر، إلا وينكر، نحتسب بذلك الأجر من الله عز وجل. ومن أعظم الأعمال المقربة إلى الله عز وجل أن تذب عن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان الذب عن عرض أخيك المؤمن أجره عند الله عز وجل أن يذب عن وجهك النار يوم القيامة. فكيف بالذب عن عرض رسول الله وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله المستعان. وعلى كل حال كثير من الناس ربما يشكل عليه هذا الحديث. من هؤلاء الذين يطردون عن الحوض؟ قطعا ليس الكفار، لأن الكفار أصلا لا يقربون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء ناس منتسبون للأمة، فإذا كانوا منتسبين لهذه الأمة إذن من هم؟ فلا بد من الشرح والبيان والتوضيح. وبذلك قد نكون بهذا التقرير قد عكسنا على الروافض تقريرهم، فهم أشاروا إلى أصحاب محمد، فبهذا التقرير تبين أنهم هم أول وأولى وأحرى من يطرد ويذاد عن الحوض. نسأل الله السلامة والعافية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مناسبة هذا الحديث للترجمة، قال: مناسبته للترجمة من ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه ولم ينكر ذلك، فيدل على الجواز، وهذا واضح. دعم الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد إنه قال أخبرنا عبد الرزاق إنه قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو المسندي، سمي بالمسندي، لقب بذلك لأنه كان يجمع الأحاديث المسندة ويترك المعضلات والمنقطعات، أو لأنه جمع المسند. الجعفي البخاري المتوفى سنة 29 و200، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري والترمذي. قال: أخبرنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المتوفى سنة 11 و200، وحديثه الكتب الستة. وعبد الرزاق ثقة حافظ مشهور، لكنه كان قد اختلط، فمن سمع منه قبل اختلاطه فحديثه صحيح. والبخاري يخرج عن أصحابه الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، هذا واضح. قال: أخبرنا معمر، هو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن المتوفى سنة 53 و100، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري المتوفى سنة 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة. وأيوب ثقة إمام مشهور. قال: وكثير بن كثير، هذا يقوله معمر. أخبرنا معمر عن من؟ عن شيخين، عن أيوب وكثير بن كثير. كثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة السهمي المكي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الذهبي في الكاشف: ثقة شاعر، قلت جده صحابي من مسلمة الفتح، الذي هو من؟ المطلب ابن أبي وداعة، سكن المدينة وتوفي بها. قال: يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه، وهو من الطبقة الثالثة، توفي في شعبان شهيدا سنة 95، وحديثه في الكتب الستة. من الذي قتله؟ الحجاج، قتله ظلما وعدوانا. أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس توفي سنة 68 بالطائف، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا، أي لكانت زمزم عينا ظاهرة جارية على سطح الأرض على وجه الأرض، لكن هي يعني رضي الله عنها لما نبع الماء أخذت تردمه تحوض حوله، فلو تركته يجري لكان ماء جار على وجه الأرض. فقالوا أتأذنين؟ وأقبل جرهم قبيلة يمنية فاستأذنوا منها، قبيلة كبيرة عظيمة وهذه امرأة ضعيفة ومعها طفل، طفل ضضيع وعندها ماء، لو كانوا من أهل البطش والظلم والقسوة لقتلوا المرأة وقتلوا طفلها، لو كانوا من الروافض وأمثالهم لقتلوا المرأة وقتلوا طفلها وأخذوا الماء. لكن انظروا إلى الكرم وإلى الأخلاق والشهامة التي كانت عند العرب، استأذنوا من امرأة ضعيفة وهي قبيلة، كان عندهم مروءة عندهم أخلاق كما يقول اليوم في مبادئ، استأذنوا منها. إذن هذا دليل على أن الماء يملك وعلى أن صاحب الحوض أحق به. أذنت أن ينزلوا عندها، قالت نعم ولا حق لكم في الماء، قالوا نعم. إذن الحديث واضح. يقول الحافظ رحمه الله مناسبته للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها لا حق لكم في الماء، قالوا نعم، وقرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. قال الخطابي فيه أن من أنبط ماء في فلات من الأرض، أنبط يعني أخرج، فيه أن من أنبط ماء في فلات من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه، إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه. وإنما اشترطت هاجر عليهم ألا يتملكوه، يعني لا يملكوا أصل الماء. طب لو زاد هذا الماء وصار فيه فضلة لا يجوز لها أو لغيرها أن تمنع فضل الماء كما مر معنا. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح بن السماء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكذبهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إذا نقف عند هذا الحديث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.